أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي كم من عدو انتضى علي سيف عداوته وشحذ لي ضبة مديته وأرهف لي شبا حده ودافى لي قواتل سمومه وسدد إلي صوائب سهامه. ولم تنم عني عين حراسته وأضمر أن يسومني المكروه ويجرعني زعاف مرارته. فنظرت إلى ضعفي عن احتمال الفوادح وعجزي عن الانتصار ممن قصدني بمحاربته ووحدتي في كثير ممن ناواني وأرصد لي فيما لم أعمل فكري في الإرصاد لهم بمثله. فأيدتني بقوتك وشددت أزري بنصرتك وفللت لي حده وخذلته بعد جمع عديده وحشده وعليت كعبي عليه ووجهت ما سدد إلي من مكائده إليه ورددته عليه ولم يشفي غليله ولم تبرد حزازات غيظه. وقد عض على أنامله وأدبر موليا قد أخفقت سراياه. فلك الحمد يا ربي من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل. صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين. بعد التوكل على العلي القدير نشرع في البحث الأخير ولا نعلم هل أعطيناها الأمر الثالث أو الجهة الثالثة من بحوث الدليل الشرعي، وبعد الانتهاء من هذا إن شاء الله من هذا البحث والمبحث سندخل في الدليل العقلي. فالمبحث الأخير في الدليل الشرعي هو إثبات حجية الدلالة، إثبات حجية الظهور، وبتعبير آخر إثبات الكبرى. والكلام في الدليل الشرعي سواء كان لفظيا أو غير لفظي كان في الدلالة، في دلالة الدليل الشرعي، هذا المبحث الأول. الجهة الأولى كان في دلالة الدليل اللفظي، الجهة الثانية كان في إثبات الصغرى، في إثبات صدور الدليل اللفظي الذي انتهينا منه في بعد أن انتهينا من البحث السابق، نكون قد انتهينا من الجهة الثانية، أي انتهينا من مبحث إثبات الصدور أو إثبات الصغرى، وقلنا يوجد إثبات وجداني وإثبات تعبدي، والآن ندخل في إثبات حجية الدلالة. إذن تحدثنا في الدلالة، أي ما هي دلالة الدليل، في أي شيء ظهور الدليل يظهر الدليل في المعنى الفلاني أو في المعنى الفلاني، فهذه حجية هذه الدلالة، حجية هذا الظهور الذي تحدثنا عنه، هذا في الكبرى. إذن تحديد الدلالة أو تحديد الظهور هو لو صح التعبير الكلام في الصغرى، أي في المبحث الأول في الجهة الأولى، الكلام في الصغرى. ونقول صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب صغرى، وكل ظهور حجة، إذن صيغة الأمر، إذن ظهور صيغة الأمر في الوجوب حجة لو صح التعبير أو لو صح هذا الشكل من القياس. فإثبات حجية الدلالة، إثبات ذلك الظهور الذي تحدثنا عنه والذي استظهرناه والذي عيناه لو صح التعبير في مبحث الدلالة. إذن عندي كلام في الدلالة انتهى، كلام في إثبات صدور الدليل، والآن نتحدث في حجية الدلالة، ذلك الكلام الذي استظهرناه في الجهة الأولى، هل هو حجة أو ليس بحجة، هل هو منجز ومعذر أو ليس بمنجز ومعذر. إذن الكلام في إثبات حجية الدلالة في الدليل الشرعي، كل الكلام في الدليل الشرعي. يذكر السيد عنوان تمهيد ويطرح بعض الأمور التي كنا قد أشرنا إليها في بحوث سابقة في هذه المرحلة إلى بعضها طبعا وليس إلى الكل، وقد أشرنا أيضا إلى هذه العناوين بصورة أو بأخرى في المرحلة السابقة. ففي التمهيد نقول إن الدليل الشرعي بلحاظ دلالته يقسم إلى بلحاظ دلالته على المدلول يقسم إلى، أو بلحاظ مدلوله يقسم إلى، أو بلحاظ لو صح التعبير درجة الكشف عن المدلول يقسم إلى، أو بلحاظ كشفها عن المدلول، أي شيء تريد تجرد لتقريب الفكرة. المهم عندما نقسم نعرف ونتحدث عن الأقسام نعرف ما هو مناط القسم. إذن الدليل الشرعي بلحاظ دلالته لو صح التعبير يقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو النص والصريح، لو صح التعبير النص والصريح، هذا القسم الأول. القسم الثاني هو المجمل حسب تسلسل السيد قدسة نفسه، والقسم الثالث هو الظاهر. ما هو القسم الأول؟ ما هو النص؟ ما هو الصريح؟ أي هذا الدليل نص وهذا الدليل صريح، وذلك الدليل مجمل والدليل الآخر ظاهر. نقول نص وقلنا بلحاظ الدلالة، إذن هو نص في الدلالة على المعنى، هو صريح في الدلالة على المعنى، أو هو نص في المعنى، هو صريح في المعنى، أو نص في الحكم وصريح في الحكم، أو نص في دلالته على الحكم، أو صريح في دلالته على الحكم. وهناك نقول هو مجمل في الدلالة على الحكم. وفي القسم الثالث نقول هو ظاهر في الحكم، ظاهر في دلالته على الحكم. إذن ما هو النص وما هو الصريح؟ نتحدث في هذا القسم أيضا على شكل مقدمات كما تعلمنا هذا الأسلوب من السيد قدسة نفسه الزكية السيد الأستاذ. يقينا الأول بالتأكيد كما تعلمنا من خلال البحوث التي نقرأ، والثاني أيضا قدسة نفسه الزكية، أيضا استفدنا من هذا الأسلوب، وإن شاء الله نستفيد جميعا من خلال الدرس وبركة الدرس هذا الأسلوب. فالنص والصريح، نقول الكلام في مقدمات، المقدمة الأولى أو في نقاط أو في أمور، والأفضل أن نكون في نقول في مقدمات حتى نعود الأذهان على تقبل مثل هذه الأطروحات وهذا الأسلوب من الطرح. نقول المقدمة الأولى، الدليل الشرعي الآن في النص والصريح. نقول ماذا نقصد بالنص والصريح؟ أي أن الدليل الشرعي المقدمة الأولى، الدليل الشرعي يدل على حكم أو يدل على أمر أو يدل على شيء دلالة واضحة توجب اليقين أو الاطمئنان بأن هذا الحكم، بأن هذا المعنى، بأن هذا الشيء، بأن هذا الأمر هو المدلول المقصود. لاحظ ذلك، قلنا بلحاظ الدلالة أو بلحاظ المدلول أو بلحاظ المعنى، الكلام في مناط القسمة قلنا هذا بهذه اللحاظات. إذن نقصد بالنص والصريح أن الدليل الشرعي يدل على حكم أو يدل على أمر أو يدل على شيء دلالة واضحة توجب اليقين أو الاطمئنان بأن هذا الحكم هو المدلول المقصود، هو المعنى المقصود. هو المعنى المراد لو صح التعبير، وسيأتي التفصيل إن شاء الله. هذه المقدمة الأولى. نأتي إلى المقدمة الثانية. أنا الآن أسأل، أقول عندما يحصل وعندما يكون الدليل وعندما يؤسس عندي الدليل اليقين والاطمئنان بأن هذا الحكم أو هذا نعم الكلام في الحكم يتمسك بهذا أو هذا الشيء أو هذا الأمر بأن هذا الحكم هو المدلول المقصود، هو المعنى المقصود، فهل يكون هذا الحكم، هل يكون هذا المعنى حجة؟ لاحظ، قلنا الدليل الشرعي يوجب اليقين أو الاطمئنان بأن هذا الحكم هو المدلول المقصود، هو المعنى المقصود، هو المعنى المراد، فهل هذا الحكم حجة أو لا؟ ماذا تقول؟ نعم، النبي يجيب يقول نعم هذا حجة. من أين عرفت يا مولاي بأن هذا حجة؟ تقول عرفت هذا من العلم واليقين. تقول أسس عندي اليقين أو الاطمئنان، واليقين حجة بحكم العقل، والاطمئنان أيضا حجة كما أثبتنا، أما بحكم العقل أو بالسيرة كما بينا سابقا. إذن الثابت عندي أن الاطمئنان حجة وأن اليقين حجة، وهذا يؤسس عندي العلم والاطمئنان، فإذن هو حجة. إذن المقدمة الثانية تقول في هذه الحالة، أي في حالة النص والصريح، يعتبر الدليل حجة في دلالته على إثبات ذلك الحكم، لأن اليقين حجة والاطمئنان حجة. لاحظ هذا الشيء، ولا ننسى علينا أن نلتفت بأننا الآن الكلام ليس في حجية أخبار آحاد أو بصورة مطلقة أو عدول، هذا الكلام تحدثنا عنه في الجهة الثانية، في المبحث السابق لو صح التعبير. الآن بعد التسليم بذلك الكلام، ما هو الخبر الذي يكون حجة؟ وبعد التسليم بحجية الخبر نقول هذا الخبر وهذا الدليل يدل على معنى، فعلى هذا المعنى فهو نص في هذا المعنى، فهل هو هذا المعنى المراد؟ نقول نعم هذا هو المعنى المراد، لأنه يؤسس عندي وينشئ عندي القطع أو اليقين أو العلم، أو ينشئ عندي الاطمئنان بأن هذا المعنى هو المراد، إذن هذا المعنى حج عليه. هذا كله بعد التسليم بحجية الدليل الذي نتحدث عنه، والآن نتحدث عن حجية المعنى الذي يدل عليه الدليل. علينا أن نفصل، مرة نتحدث في حجية الدليل ومن الأدلة الخطاب لو صح التعبير، اللفظ الخطاب الصادر، نتحدث في حجية الخطاب، في حجية الدليل، في حجية الفعل، وبعد ذلك نتحدث في الآن نتحدث في حجية المعنى، في حجية الحكم الذي يدل عليه الدليل، في حجية المدلول. إذن الكلام كأنما نقول في الجهة الثانية في المبحث السابق في إثبات الصغرى لو صح التعبير، في إثبات الصدور، كان في إثبات الدليل، في إثبات الدال لو صح التعبير، الدليل الدال. الآن الكلام في إثبات المدلول، هذه نكتة يجب الالتفات إليها. فالكلام في إثبات المدلول بعد التسليم بإثبات الدال، فالدال حجة وثابت الصدور. الآن نتحدث في إثبات المدلول، واضح هذه القضية؟ إذن المقدمة الأولى في القسم الأول النص والصريح، أن الدليل الشرعي يدل على حكم أو شيء دلالة واضحة توجب اليقين أو الاطمئنان بأن هذا الحكم هو المدلول المقصود، أو هو المعنى المقصود، أو هو الحكم المقصود أو المراد. المقدمة الثانية نقول في هذه الحالة يعتبر الدليل حجة في دلالته على إثبات ذلك الحكم. من أين حصلت هذه الحجة؟ الحجة لحجية اليقين ولحجية الاطمئنان، المقدمة الثالثة. نقول لا فرق في حجية الدليل، نحن قلنا دليل ينشئ أو يؤسس اليقين أو الاطمئنان، الآن نقول تأسيس اليقين، حصول اليقين أو حصول الاطمئنان له مناشئ، له أساسات، أكثر من أساس، أكثر من منشئ، فهل تفرق حجية الدليل باختلاف الأساس أو اختلاف المنشئ الذي يحصل منه اليقين؟ نقول لا، لا يختلف. فإذا نقول لا فرق، هذه المقدمة تقول لا فرق في حجية الدليل، في حجية الدليل. الآن الكلام في أي شيء؟ في حجية الدليل على هذا المعنى وعلى هذا الحكم، على هذا الحكم أو هذا المعنى أو هذا الأمر أو هذا الشيء الذي نص عليه أو الذي صرح به. لا فرق في حجية الدليل بين أن يكون الوضوح أو واليقين أو الاطمئنان بالدلالة على المدلول، طبعا بين أن يكون الوضوح واليقين بالدلالة قائما على أساس، لاحظ لا فرق بين أن يكون، لا فرق بين أن يكون الوضوح واليقين بالدلالة أليف قائما على أساس كونها دلالة عقلية، على أساس أن الدلالة دلالة عقلية، النية من دلالة المعلول على العلة، مثل دلالة فعل المعصوم عليه السلام على الحكم بعدم الحرمة، إذن فعل المعصوم يدل صريحا على عدم الحرمة على الحكم. لاحظ فعل المعصوم دال دليل، وهل هو دليل شرعي أو لا؟ طبعا تقول هو دليل شرعي. هل هو دليل شرعي لفظي أو غير لفظي؟ تقول هو دليل شرعي غير لفظي. هذا انتهينا منه. إذن عندي فعل المعصوم هو دليل، وقلنا فعل المعصوم يدل صريحا على عدم الحرمة، كما بينا سابقا. دلالة فعل معصوم على عدم الحرمة يقينية واضحة، يقينية قطعية لو صح التعبير، أو لنقل اطمئنانية، لكن نحن نقول قطعية يقينية كما بينا هناك، لأن الإمام سلام الله عليه لا يرتكب المحرم، يقبح عليه عصمة الإمام تحكم وتلزم بعدم ارتكاب المحرم ولا يصدر منه المحرم، لأنه لو كان الفعل فيه الحرمة لما فعله الإمام، لأن فعل المحرم يستحيل أن يصدر من المعصوم سلام الله عليه، فما دام صدر الفعل من المعصوم فهو ليس بمحرم، فتثبت عدم حرمة الفعل. إذن على أساس قائما يقول لا فرق بين أن يكون الوضوح واليقين ناشئا من، لو صح التعبير، من كون الدلالة عقلية النية من دلالة المعلول على العلة، يعني المعصوم سلام الله عليه لم يفعل الفعل إلا لأن الفعل ليس بمحرم، فعندما نقول ما هو سبب فعل الإمام للفعل لو صح التعبير في هذا المقام، تقول لأن الفعل ليس بمحرم، السبب عدم حرمة الفعل، الإمام أتى بالفعل، أتيان الإمام بالفعل يكشف أن الفعل ليس بمحرم. نقول قلنا الآن لا فرق في حجية الدليل بين أن يكون الوضوح واليقين بالدلالة أليف قائما على أساس كونها دلالة عقلية النية با، أو قائما، من نقصد أي أن يكون الوضوح واليقين بالدلالة، أو قائما على أساس كون الدليل لفظا لا يتحمل بحسب نظام اللغة وأساليب التعبير، لاحظ لا يتحمل بحسب نظام اللغة وأساليب التعبير، دائما يؤكد السيد على هذا قدسة نفسه، يقول بحسب نظام اللغة وأساليب التعبير، الجانب العرفي له مدخلية، يقول النظام اللغوي العام أو النظام العرفي العام أي شيء، إن شاء الله سيأتي الإشارة إلى هذا الأمر، فيقصد النظام اللغوي العام، يعني مرة تكون قواعد للغويين خاصة وغير معمول فيها عند العرف أو عند المتشرعة فلا يؤخذ بها، ومرة يكون عمل العرف مؤثر على القواعد اللغوية فتؤسس قواعد عرفية تدخل في اللغة وفي نظام اللغة فأيضا تؤخذ بهذه القواعد العرفية. المهم النظام السائد، سواء كان النظام السائد في تلك المرحلة في عصر الصدور هو النظام اللغوي الخالص أو النظام العرفي الخالص أو النقل الخالص، نعم، أو ماذا نريد أن نقول أو نسميه، بخصوصه بشخصه دون تأثير العرف به، أو كان هو النظام العرفي الخاص أو الخالص أو بخصوصه أو بخصوصيته لو صح التعبير دون تدخل اللغة، أو هو عبارة عن نظام مركب من اللغة والعرف فأنشأ نظاما مركبا لو صح التعبير، أو أنشأ نظاما جديدا، أو أثر العرف في اللغة فتأسس النظام، أو أثرت اللغة في العرف فتأسس النظام، المهم هو القانون السائد، قانون المحاورة، قانون التخاطب، قانون التعبير، قانون الإفهام والتفهيم، أي شيء تريد أن تسميه سميه. إذن نقول لا فرق في حجية الدليل أليف بين أن يكون الوضوح واليقين بالدلالة قائما على أساس كونها دلالة عقلية إنية، وبين أن يكون الوضوح واليقين بالدلالة قائما على أساس كون الدليل لفظيا لا يتحمل بحسب نظام اللغة وأساليب التعبير سوى إفادة ذلك المدلول، وهذا الذي يسمى بالنص، أو يعني وبين أن يكون الوضوح واليقين بالدلالة قائما على أساس احتفاف الدليل اللفظي بقراءة حالية أو عقلية تنفي احتمال مدلول آخر، وإن كان مدلول آخر ممكن من وجهة نظر لغوية وعرفية عامة، لكن القرينة تدل على هذا المعنى دون المعاني الأخرى. إذن لا فرق في حجية الدليل بين أن يكون اليقين الذي يحصل أو الاطمئنان الذي يحصل قائما على أساس كون الدلالة عقلية، أو كان قائما على أساس كون الدليل لفظي ولا يتحمل ولا يوجد بحسب العرف أو بحسب اللغة أو بحسب القانون العرفي، لا يوجد إلا هذا المعنى، لا يوجد معنى آخر ينافس هذا المعنى، هذا المعنى هو المعنى الوحيد الذي وضع له اللفظ، ولا يصح استعمال هذا المعنى في اللفظ في معاني أخرى. أو كان قائما، أي اليقين أو الاطمئنان، كان قائما على أساس القرينة، وجود قرينة تدل على هذا المعنى دون غيره، بالرغم من أن النظام اللغوي ممكن ويحتمل أن يوضع هذا اللفظ أو يستعمل هذا اللفظ في معنى آخر، أو يراد من هذا اللفظ المعنى الآخر، لكن القرينة هي التي تحدد ونحن نتبع القرينة. هذا بالنسبة إلى النص الصريح. إذن دلالة الدليل، دلالة الدليل على ما نص عليه أو على ما صرح به أو على ما يدل عليه صريحا أو على ما يدل عليه نصا، هل هي ثابتة ولها الحجية وفيها التنجيز والتعذير في هذا المعنى؟ نقول نعم. من أين حصل هذا؟ نقول لأن الكلام في النص وفي الصريح، فإن الدليل يوجب اليقين، يوجب القطع، يوجب الاطمئنان بأن هذا اللفظ أو بأن هذا الدليل يدل على هذا المعنى أو على هذا الحكم، والقطع حجة والاطمئنان حجة، إذن يراد من الدليل هذا المعنى. انتهينا. إذن الصريح والنص هو حجة، الدليل لو صح التعبير بتسمية الدليل الصريح والدليل النص، فهو حجة في المدلول المنصوص عليه، حجة في المدلول الذي صرح به. من أين هذه الحجية حصلت؟ قلنا من حجية القطع ومن حجية الاطمئنان، لأن الدليل النص الدليل الصريح ينشئ العلم أو الاطمئنان، ينشئ اليقين أو الاطمئنان، ينشئ القطع أو الاطمئنان. وقلنا لا فرق في حجية هذا الدليل بين أن تكون أو يحصل، بين أن يحصل اليقين أو ينشئ اليقين على أساس دلالة، على أساس كون الدلالة عقلية، أو على أساس كون الدليل لفظي لا يتحمل حسب القانون اللغوي والعرفي أو القانون اللغوي العام أو قانون اللغة وأساليب التعبير العرفية، لا يتحمل إلا هذا المعنى دون غيره، أو كان قائما على أساس وجود القرينة. القسم الثاني هو المجمل. قلنا تقسيم الدليل الشرعي بلحاظ المدلول أو بلحاظ الدلالة، المجمل أيضا الكلام في مقدمات. المقدمة الأولى، الدليل الشرعي يدل على أحد حكمين، نقصد بالمجمل الدليل الشرعي يدل على أحد حكمين أو على أحد أحكام أو يدل على أحد شيئين أو على أحد أشياء، على نحو تكون صلاحيته لإفادة أي واحد من هذين أو أي واحد من هذه الأشياء أو من هذه الأحكام مكافئة، تكون صلاحيته لإفادة هذا المعنى أو للدلالة على هذا المعنى مكافئة لصلاحيته للدلالة على المعنى الثاني أو الثالث أو الرابع والخامس وهكذا. نقول تكون الصلاحية مكافئة بحسب نظام، أيضا نقول بحسب نظام اللغة وأساليب التعبير، حسب نظام اللغة وأساليب التعبير العرفي. دائما يكرر السيد هذا الجانب، نحن فقط أيضا نريد حتى نقطع دابر تلك الفتنة. أيضا من ضمن الأمور التي كنا نسمع سابقا وكان الناس يعني ينخدع بها، والكثير من الناس كان ينخدع بهذا الأمر، دائما هذه الدعاوى، كما ادعى من ادعى بالقربة، بالأول ما كانت دعوة القربة هي في السقيفة، ادعوا بأنهم من قريش فأخذوا الأمر من الأنصار، ولا يوجد دعوة حقيقية لكن يترتب عليها الكثير من الآثار بسبب جهل الناس. وأنتم مررتم ومررنا جميعا كيف دعوى النسب والانتساب إلى سيد محمد الصدر كعنوان نسبي أو كعنوان علمي أو كعنوان اجتماعي أو كعنوان حوزوي أو 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 كعنوان إنساني لو صح التعبير أو كعنوان عبادي بأي عنوان من العناوين. مجرد الارتباط عبارة عن ارتباط قشري، ارتباط من أجل الخداع والتمويه والكيد والتآمر على نفس سيد محمد الصدر قدس نفسه الزكية، وعلى نفس خط محمد الصدر قدس نفسه الزكية، وعلى نفس علم محمد الصدر قدس نفسه الزكية، وعلى نفس أتباع محمد الصدر قدس نفسه الزكية. وبالتأكيد عندما نقول على خط محمد الصدر وعلى علم محمد الصدر وعلى نهج محمد الصدر، خداع عليه على هذه العناوين هو خداع على الحق وخداع للحق وخداع للصواب واليقين ولخط أهل البيت سلام الله عليهم. فعلينا أن نلتفت إلى هذا الأمر. ومما كان ينسب إلى هذا أو كان يدعي هو أو يدعي أصحابه في هذا الأمر كان أيضا كما كنا نسمع بأن يطرق السمع كثيرا ممن يأتي ويتحدث عن صاحب النظرية الموحدة يقول هو من تلاميذ الصدر أو على خط الصدر أو السيد الصدر، يقصد محمد باقر الصدر قدس نفسه الزكية. والآن تعرفون وكل منكم الآن تيقنتم كيف أن الذي يطرح وفق النظرية الموحدة مخالف يقينا وقطعا ويناقض ما طرح من قبل السيد محمد الصدر، بل لا يقول به السيد الصدر لا من قريب قدس نفسه ولا من بعيد، لا الأول يقينا وهذا الذي أمامنا ولا الثاني قدسة نفسه الزكية. فيؤكد على النظام العرفي ويؤكد على النظام اللغوي السائد وعلى التعبيرات العرفية. لاحظ دائما يقرأ النظام اللغوي وأساليب تعبير عرفي، فاللغة السائدة والنظام العرفي لهم مدخلية، وهذه المباني الأصولية تبتني على هذا، وهذه الاستدلالات الفقهية تبتني على هذا. هكذا يقول محمد باقر الصدر، وهكذا يلتزم محمد باقر الصدر، وهكذا يبني، وعلى هذا يبني السيد محمد باقر الصدر. فلا ننخدع، نحن نقول من ننخدع بهذه الدعوة حتى تكون عندكم هذه الصورة. فصاحب النظرية الموحدة يخالف قطعا ويقينا وجزما ما يطرح السيد محمد باقر الصدر وما يبني عليه السيد محمد باقر الصدر، ولا أقل من هو يكفر الأصوليين ويطعن في الأصول ويخرج الأصول، وسيد محمد باقر الصدر من الأصوليين ويعتقد بالأصوليين، بل يرجح هكذا. نعم هو أيضا نحن نستفيد مما قاله ومن نفسه قدسة نفسه الزكية أن الأعلمية بالفقه والأصول، لكن للأصول ميزة بتمييز العالم وبتمييز لو صح التعبير ذكاء العالم وتفوق العالم وأعلمية العالم على غيره بعد أن تتوفر كل الفرص وكل الجهود من قبل المتنافسين في عملية الاستنباط. فباليقين إذا توفر كل شيء وتساوى كل شيء فتبقى عملية لو صح التعبير استنباط الأصولية، أو تبقى العلوم الأصولية والتمكن منها والتفوق فيها يعتبر هو التفوق الأرجح واليقيني على الآخرين حتى في باقي الأمور. إذن الآن أيضا نقول الدليل الشرعي يدل على أحد حكمين أو أحكام، هذه المقدمة الأولى في المجمل. الدليل الشرعي يدل على أحد حكمين أو أحكام أو على أحد شيئين أو أشياء على نحو تكون صلاحيته لإفادة أي واحد منها مكافئة لصلاحية الآخر بحسب نظام اللغة وأساليب التعبير العرفي. المقدمة الثانية نقول في هذه الحالة، في حالة المجمل وكما بينا قبل قليل ما هو المجمل، نقول في هذه الحالة يعتبر الدليل حجة في إثبات أي شيء. إذن الدليل يدل على هذا الطرف وله صلاحية الدلالة على هذا الطرف، وله صلاحية الدلالة على الطرف الثاني، وله صلاحية الدلالة على الطرف الثالث والرابع والخامس وهكذا. إذن هل هو حجة في هذا؟ هل يريد المولى أو الحاكم هذا أو هذا أو هذا؟ كلفظ العين لو صح التعبير اذهب إلى العين، أمرك المولى بالذهاب إلى العين. لا تدري تذهب إلى عين النفط أو عين الماء أو عين أو يريد عين، هل يريد هذه العين أو هذه العين أو هذه العين؟ فالمعنى مجمل بالنسبة إليك، لا تعلم هل يريد هذا أو هذا. قلنا صلاحية اللفظ على للدلالة على هذا المعنى نفس الصلاحية للدلالة على المعنى الثاني، ونفس الصلاحية للدلالة على المعنى الثالث. فأي واحد من هذه المعاني يريد المشرع أو المولى عندما أصدر الأمر أو أصدر الحكم، نقول لا نعرف، لا نعرف هذا أو هذا أو هذا، ولا يدل على ما يحدد هذا أو هذا أو هذا. طبعا لو وجدت القرينة رجعنا إلى النص والصريح هنا، قلنا لا فرق في نشوء اليقين سواء كان على أساس الدلالة العقلية أو على أساس النظام اللغوي وأساليب اللغة بأن لا يوجد إلا هذا المعنى، أو كان بوجود القرينة. فإذا حصل القرينة يرجع إلى النص والصريح. إذن هنا لا يوجد قرينة على تحديد أحد المعاني. إذن هل يستفاد شيء من هذا؟ نقول نعم يستفاد، يستفاد شيء. عندما يقول أريد العين أو اذهب إلى العين، أعلم لاحظ أعلم وأتيقن بأنه يريد أحد هذه المعاني. لنقل للعين ثلاثة معاني، فنقول لا يخلو الأمر، إما أنه يريد المعنى الأول أو الثاني أو الثالث، لا يريد غير هذا المعنى. واضح القضية؟ لو صح التعبير اشتري عينا، فهل تشتري عين النفط أو عين الماء أو عين الذهب أو عين الجارحة، سواء كانت لإنسان أو لحيوان، حتى نقرب مجرد المثال للتقليد. فهنا تقول عندي أربعة معان للعين، فأنت تجزم وتتيقن أنه يريد أحد هذه المعاني الأربعة، لا يريد الأنف ولا يريد الدار ولا يريد الثوب ولا يريد الإناء، لاحظ يريد العين. إذن لا تخلو القضية من هذا المعنى أو هذا المعنى أو هذا المعنى أو هذا المعنى دون غيره. إذن تعلم بأنه يريد أحد هذه المعاني، تعلم لو صح التعبير إجمالا، هذا أيضا سيأتي الكلام، تعلم إجمالا بأنه يريد أحد هذه المعاني. إذن هو يحصل عندي علم. لكن العلم بأي شيء؟ العلم بالجامع، الجامع الذي ممكن أن ينطبق على هذا أو له صلاحية الانطباق على هذا الفرد أو هذا الفرد أو هذا الفرد أو هذا الفرد، هذا المصداق أو هذا المصداق أو هذا المصداق أو هذا المصداق، هذه الحصة أو هذه الحصة أو هذه الحصة أو هذه الحصة. إذن المقدمة الثانية نقول في هذه الحالة، في حالة المجمل، يعتبر الدليل حجة في إثبات الجامع على أساس العلم أو اليقين أو القاطع، في إثبات الجامع على أساس العلم أو اليقين، لأني أعلم بهذا الشيء على أساس. إذن يعتبر الدليل حجة في إثبات الجامع على أساس العلم بأن المراد هو، لاحظ يعتبر الدليل حجة في إثبات الجامع على أساس العلم. وماذا نقصد هنا في إثبات الجامع؟ بأن المراد لا يخلو من أحد محتمليه أو أحد محتملاته. إذن نقول الدليل حجة في إثبات الجامع، من أين حصلت حجية الدليل في إثبات الجامع؟ تقول حجية الدليل تحصل على أساس العلم واليقين، لأني بهذا الدليل أعلم يقينا بثبوت الجامع. وماذا أقصد بهذا؟ أي أعلم يقينا بأن المراد لا يخلو من أحد محتمليه أو من أحد المحتملات. هذه المقدمة الثانية. إذن دليل شرعي يدل على حكمين، يدل على أحد حكمين أو أحد أحكام، وتكون صلاحيته للدلالة على هذا الحكم نفس صلاحية للدلالة على الحكم الآخر، وك كذلك على الحكم الثالث. المقدمة الثانية نقول في حالة المجمل فإني أعلم وأتيقن في أن الحجية ثابتة للجامع، أعلم وأتيقن بأن الحجية ثابتة للجامع، لأني أقطع بأنه يريد الجامع، لاحظ، لأني أقطع بأنه يريد الجامع، لأني أقطع بأنه يريد أحد المحتملات، والقطع حجة، وهذا انتهينا منه. إذن أقطع بأن الدليل، أو يثبت عندي بأن الدليل حجة في الجامع، لأني أقطع بأنه يريد الجامع. المقدمة الثالثة، يشترط في إثبات الجامع، هذه أيضا من الشروط التي المفروض تذكر أيضا في حجية أخبار الآحاد، لكن إن شاء الله هي تركت لمراحل لاحقة، لكن هنا أشير إليها في إثبات حجية الظهور. يشترط في إثبات الجامع أن يكون للجامع أثر قابل للتنجيز. ونحن قلنا نعلم بالجامع قابل للتنجيز بالعلم، طبعا ينجز بالعلم، العلم حجة فالمعلوم حجة، العلم منجز فالمعلوم منجز لو صح التعبير. إذن يشترط في إثبات الجامع أن يكون الجامع أثر قابل للتنجيز. لماذا يشترط في إثبات الجامع؟ نقول إن الشارع عن كلام في أحكام شرعية، وإثبات جامع، وأمر صدر من المولى، وحكم صدر من المولى، أريد أن نثبت الحجية للجامع. الآن نقول إذا لم يكن، أو إذا لم يكن للجامع أثر شرعي، لم يكن للجامع أثر قابل للتنجيز، فهل نتوقع من الشارع أن يصدر حكما ليس له أثر قابل للتنجيز؟ أليس هذا من اللغو؟ يصدر حكما ولا يوجد له تطبيق ولا يوجد له أثر ينجز، فهذا يستلزم اللغوية، فلدفع اللغوية نقول له أثر. إذا كان للجامع أثر، وتصورنا للجامع أثرا شرعيا، أثرا قابلا، تصورنا للجامع أثرا قابلا للتنجيز، يثبت الجامع، يكون الجامع حجة لو صح التعبير، يكون الدليل حجة في إثبات الجامع. إذا كان الجامع أثر قابل للتنجيز، وطبعا من أين يحصل التنجيز للأثر؟ لأني أعلم بالجامع فأعلم بأثره، والقطع أو اليقين أو العلم يكون حجة بحكم العقل، فالأثر يكون حجة وينجز أيضا ويكون حجة بحكم العقل. لذلك قال قابل للتنجيز بالعلم وبالقطع واليقين. المقدمة الأخرى لا يعتبر، لذلك نحن قبل أن نذكر في المقدمة الأخرى قلنا هناك في حجية أخبار الآحاد لا تثبت حجية الخبر إلا إذا كان له أثر شرعي، إذا لم يكن له أثر فلماذا يمضي الشارع الحجية ويجعل له الحجية وهو ليس له أثر؟ أليس هذا من اللغو ويستحيل اللغو على المولى الحكيم؟ إذن يشترط الأثر الشرعي كما بين هنا، مجرد الإشارة، والتفصيل إن شاء الله يأتي. يقال أيضا المقدمة الأخرى لا يعتبر الدليل حجة في إثبات كل واحد من المحتملات. نحن قلنا هو حجة في إثبات الجامع، لكنه ليس حجة في إثبات أي واحد من المحتملات بخصوصه، فلا يثبت أي من المحتملات. إذن يثبت عندي الجامع كما هنا تحدثنا وسيأتي الحديث في العلم الإجمالي، يثبت الجامع ولا يستثبت الأفراد، لا هذا الفرد ولا هذا ولا هذا. المقدمة الأخرى ربما الخامسة، نقول يمكن إثبات الأفراد لكن بالاستعانة بدليل خارجي،
يمكن إثبات بعض الأفراد أو أحد الأفراد ولكن بالاستعانة بدليل خارجي. كيف؟ المقدمة تقول يمكن الاستعانة بدليل خارجي يضم إلى هذا الدليل فيثبت بهما أحد المحتملات. كيف؟ يقول إذا دل دليل، نتحدث لنقول تطبيق، إذا دل دليل خارجي عندي محتمل أول المجمل بين محتمل أول ومحتمل ثاني، بين حكم أول وحكم ثاني، نقول إذا دل دليل خارجي على نفي، إذا صدر دليل شرعي مجمل يثبت الجامع بين هذا الحكم أو هذا الحكم أو بين هذا الحكم وهذا الحكم، ولكن لا يثبت به لا هذا الحكم بخصوصه ولا هذا الحكم بخصوصه، لكن يثبت الجامع إما هذا أو هذا، نقول وثبت بدليل آخر خارجي، دليل خارجي غير هذا الدليل، دل دليل خارجي على أن الحكم الأول منفي، إذا دل دليل خارجي على نفي الحكم الأول، واللي نتحدث عن المحتمل إذن عندي الدليل الشرعي، حتى لا نخلط بين الدليل والحكم، عندي دليل شرعي يدل على أحد محتملين هذا أو هذا، إذن في الدليل الشرعي يثبت الجامع، الدليل الشرعي الأول يثبت به الجامع ولا يثبت به لا المحتمل الأول ولا المحتمل الثاني، وعندي دليل ثاني قام دليل ثاني خارجي، دليل خارجي ينفي المحتمل الأول، إذن دليل الذي بين يدي يثبت أما الأول وإما الثاني، لا يخلو الأمر، أمر بالجامع أما الأول وإما الثاني، دليل خارجي ينفي المحتمل الأول، يقول المحتمل الأول غير ثابت، إذن ماذا عندي؟ عندي الدليل الذي بين يدي يقول إما الأول وإما الثاني، إما الأول ثابت وإما الثاني ثابت، لا يخلو الأمر، إما الأول أو الثاني، أنا أعلم بالجامع إما هذا أو هذا ثابت، دليل خارجي قام دليل خارجي على أن الأول غير ثابت، إذن هل أستطيع أن أقول الثاني أيضا غير ثابت؟ لا أستطيع، لأني إذا قلت الثاني أيضا غير ثابت هذا مخالف للعلم الإجمالي، للعلم بالجامع، والجامع هو أحد الاثنين، ثبت عندي انتفاء هذا لا يبقى إلا الثاني هو الثابت، إذن إذا دل دليل خارجي على نفي المحتمل الأول ويضم إلى الدليل أو إلى مدلول الدليل الذي يثبت الجامع فينتج التعيين في المحتمل الثاني، إذن ينتفي المحتمل الأول لا يبقى إلا المحتمل الثاني حتى يتحقق الجامع، لأني أعلم الجامع، أقطع بالجامع، أجزم بوجود الجامع، وإذا انتفى أحد الأفراد إذن أي فرد يبقى هو الذي يحقق الجامع، ليس عندي حل، والجامع لازم وأتيقن بلزوم ثبوت الجامع أو أتيقن بوجود الجامع، والجامع لا يوجد إلا بأحد فردي، الفرد الأول الذي كنا نحتمل أنه من أفراد الجامع تبين أنه ليس من أفراد الجامع، يبقى هذا الفرد هو المحقق للجامع. واضح هذه المسألة؟ هذا بالنسبة إلى المجمل، فإذا أيضا هذه أيضا تأخذ عندكم إن شاء الله، ليست المسألة كيفية، حتى في المجمل يتهم الناس يقولون بالمجمل والترادف والاشتراك حتى تكون مسألة كيفية ويأخذ، لاحظ المجمل يطرح، نقول الجامع، والجامع إذا كان له الأثر الشرعي يأخذ به، وإذا لم يكن له الأثر الشرعي فهو على نحو له، وهنا نقول كيف نستفيد أحد المحتملات إلا بوجود دليل آخر، وإذا لا يوجد دليل أصلا نستفيد لا من المحتملات التي في المجمل ولا في الجامع إذا لم يكن له الأثر، فإن المسألة كيف تتهم الأصوليين وتتهم الفقهاء وتتهم المفسرين وتتهم المحدثين بصورة كلية وتامة وعلى نحوهم الفقهاء وتتهم المفسرين وتتهم المحدثين بصورة كلية وتامة وعلى نحو الكلية، طبعا في كل شريحة اجتماعية وفي كل مجتمع وفي كل عائلة أيضا لو صح التعبير يوجد الشوائب ويوجد الانحراف، بل يكثر الانحراف في المجتمعات، لكن هذا لا يمنع وجود الصالح ووجود اليقين ووجود المتيقن ووجود الطاهر ووجود الزكي والمقدس. الثالث هو الظاهر، إذا تحدثنا عن النص والصريح، تحدثنا عن المجمل، نتحدث عن الظاهر، الدليل الشرعي يدل على أحد أمرين مع أولوية دلالته، يدل على أحد أمرين أو أحد أمور، لكن يوجد أولوية لأحد الأمور بحيث ينسبق الذهن إلى واحد من هذه المعاني، الدليل يدل على عدة أحكام، الأول والثاني والثالث والرابع، لكن يوجد أولوية لأحد الأحكام، لنقل للحكم الأول، أي ينصرف الذهن للحكم الأول أو ينصرف الذهن للمعنى الأول دون غيره، ينسبق المعنى الأول إلى الذهن. فهذا المعنى الأول هو المعنى الظاهر، أي الدليل الظاهر في هذا المعنى الأول. الدليل الشرعي يدل على أحد أمرين، لاحظ في المجمل كان دلالة الدليل على المعنى الأول والثاني والثالث متكافئة، أما هنا لا، دلالة الدليل على المعنى الأول أقوى من دلالته على باقي المعاني. الدليل الشرعي يدل على أحد أمرين مع أولوية، أو أحد أمور طبعا مع أولوية دلالته على أحدهما أو أحد الأمور، بنحو ينسبق أولوية لأحد الأمور بنحو ينسبق إلى الذهن تصورا على مستوى، لاحظ بنحو على أحد الأمور، أو على لنقل يدل على المعنى الأول دون غيره، بنحو ينسبق الذهن إلى، لاحظ ينسبق الذهن تصورا إلى المعنى، أو ينسبق المعنى إلى الذهن تصورا، وينسبق المعنى إلى الذهن تصديقا، هذا أيضا سيأتي الكلام عنه، لكن المهم عندي ينصرف المعنى إلى الذهن. هذا المعنى الذي فيه الأولوية يحصل فيه انسباق إلى الذهن تصورا، ويحصل فيه انسباق إلى الذهن تصديقا دون غيره من المعاني، له خصوصية معينة. هذا المعنى الظاهر، هذا الدليل الظاهر، ظاهر في هذا المعنى دون غيره. وتبقى دلالة الدليل على المعنى الآخر أو على المعاني الأخرى ممكن حسب نظام اللغة وحسب أساليب التعبير العرفية. المقدمة الأخرى نقول في هذه الحالة تحمل دلالة الدليل على أي معنى؟ على المعنى الظاهر، وهو المعنى الذي ينسبق إلى الذهن تصورا وتصديقا. نقول لماذا تحمل على المعنى الظاهر؟ هنا قلنا حملنا على الناس أو على الصريح أو على الجامع، لأي شيء، للعلم، للقطع، لليقين، واليقين يحكم العقل بحجيته، العلم حجة، اليقين حجة أو حجيته ثابتة، فللعلم يثبت، وبسبب العلم يثبت، وبسبب اليقين والقطع يثبت، وبسبب الاطمئنان يثبت. هنا ليس عندي اطمئنان، هو ظاهر في هذا كما هو ظاهر في غيره، هو محتمل في هذا كما هو محتمل، لكن الاحتمال هنا أقوى من ذاك، هنا أشد من ذاك، هنا له أولوية دون الآخر، فكيف في الأولوية؟ لا يوجد علم في هذا ولا يوجد اطمئنان في هذا، حتى يكون العلم والاطمئنان هو الحجة فيكون ثابتا في هذا، نقول لا يوجد علم ولا يوجد اطمئنان، فهو كما يحتمل هنا يحتمل هناك، لكن الاحتمال هنا أقوى من ذاك. نقول ما هو السبب؟ نقول الحمل على المعنى الظاهر بسبب حجية الظهور، لأن الظهور في المعنى الظاهر أو ثبوت أو دلالة الدليل على المعنى الظاهر حجة، أي الحمل على المعنى الظاهر بسبب أي شيء، بسبب حجية الظهور. وما هي حجية الظهور؟ هو الحمل على المعنى الظاهر أو على أقرب المعاني لو صح التعبير. الحمل على، إذا المقدمة الأخرى، الحمل على المعنى الظاهر بسبب حجية الظهور في تعيين مراد المتكلم. الآن نقول حجية الظهور هل تقوم على أساس العلم أو القطع أو اليقين؟ نقول لا تقوم، إنه لو تقوم لا ألحقت هناك وانتهى الحديث عنها، كما هنا قلنا عندي علم أو اطمئنان فهو حجة فيكون ظاهر في هذا المعنى، وإذا ليس هنا ليس عندي علم، هو محتمل هناك كما محتمل هناك، لكن الاحتمال هنا أقوى من تلك الاحتمالات، هذا أقرب من غيره، لكن ليس على نحو الاطمئنان ولا على نحو اليقين، لكنه لو كان على نحو الاطمئنان واليقين لانتهينا من الأمر ولا نتحدث بحجية الظهور، لكان رجع الأمر إلى النص أو الصريح. إذن الحمل على المعنى الظاهر بسبب حجية الظهور بتعيين مراد المتكلم، هذه مقدمة. والمقدمة الأخرى، حجية الظهور لا تقوم على أساس اعتبار العلم أو الاطمئنان لو صح التعبير، لأن الظهور لا يوجب العلم، الظهور لا يوجب العلم دائما ولا يوجب الاطمئنان، نعم يوجد موارد يوجب فيها العلم، لكن نحن نريد أن نعطي لو صح التعبير القطع الحكم أو الدليل الذي يشمل كل الحالات التي يحصل فيها علم والتي لا يحصل فيها العلم أو الاطمئنان في الظواهر، بل أن حجية الظهور تقوم على أساس حكم الشارع بذلك، علينا أن
إذن هو يؤسس عندي الظن ما دام ليس بعلم وليس باطمئنان فهو يؤسس الظن أكبر أقرب المعاني نظن بأنه ظاهر في هذا. إذن الظن ليس بحجة يحتاج إلى إمضاء من الشارع، فعلينا أن نثبت أن الظهور وأن دلالة الدليل على المعنى الظاهر هو حجة من الشارع. كيف نثبت هذا؟ هذا هو مبحث الجهة الثالثة لو صح التعبير، إثبات حجية الظهور. لاحظ، إذن عندي في الاطمئنان في العلم كما في النص والصريح حجية لو صح التعبير بحكم العقل، لا تحتاج إلى حكم الشارع في إثبات الحجية. في المجمل العلم بالجامع، فعلم العلم حجة، حجية العلم بحكم العقل فلا يحتاج إلى حكم الشارع في إثبات الجامع. في الظاهر لا، عندي ظن، فالظن يحتاج إلى إثبات حجة، لا الظن ليس بحجة فيحتاج إلى إثبات حجيته من قبل الشارع، فعلينا أن نقطع بحجية هذا الظن أي بحجية الظواهر. وهذا الاستدلال على حجية الظهور هو المبحث الرئيسي، لأن الكلام في تمهيد ويأتي الكلام في الاستدلال على حجية الظهور، لا بأس بأن نقرأ ولو الكلام فيه شيء، لكن لا بأس بالقراءة السريعة. نقول تمهيد: الدليل الشرعي قد يدل على أولا الصريح والناس، قد يدل على حكم دلالة واضحة توجب اليقين أو الاطمئنان بأن هذا الحكم هو المدلول المقصود، وفي هذه الحالة يعتبر حجة في دلالته على إثبات ذلك الحكم، لأن اليقين حجة والاطمئنان حجة من دون فرق بين أن يكون هذه. يقول في أحد المقدمات قلنا لا فرق سواء كان على أساس أو على أساس أو على أساس دلالة عقلية أو وجود قرينة أو القانون اللغوي والعرفي يحتم الأخذ بهذا أو الاستعمال أو الدلالة على هذا المعنى، من دون فرق بين أن يكون هذا الوضوح واليقين بالدلالة قائما أليف على أساس كونها دلالة عقلية إنية من قبيل دلالة فعل المعصوم على عدم الحرمة، أو على باء أساس أو على أساس كون الدليل لفظا لا يتحمل بحسب نظام اللغة وأساليب التعبير. ضع هذه بين قوسين: نظام اللغة وأساليب التعبير، سوى إفادة ذلك المدلول وهو المسمى بالنص، أو على أساس هذه جيم، أو على أساس احتفاف الدليل اللفظي بقرائن حالية أو عقلية تنفي احتمال مدلول آخر، وإن كان ممكنا أي من وإن كان المدلول الآخر ممكنا من وجهة نظر لغوية وعرفية عامة. لاحظ أيضا وجهة نظر لغوية وعرفية عامة، ضع لغوية وعرفية عامة بين قوسين حتى تعرف هناك وضعنا نظام اللغة وأساليب التعبير، وهنا قال نظر لغوية وعرفية عامة، دائما يقرن بينهما إلا ما ندر هذا شيء آخر، المهم بصورة عامة هو يقرن بينهما. ثانيا المجمل، انتهينا من الصريح والنص. ثانيا المجمل: وقد يدل الدليل الشرعي على أحد أمرين أو أمور على نحو تكون صلاحيته لإفادة أي واحد منها مكافئة، لاحظ خطا تحت مكافئة، لصلاحيته لإفادة غيره بحسب نظام اللغة وأساليب التعبير العرفي، أيضا ضع هذه بين قوسين نظام اللغة وأساليب التعبير العرفي، وهذا هو المجمل، ويكون حجة في إثبات الجامع على أساس العلم. لاحظ أيضا على أساس العلم بأن المراد لا يخلو من أحد محتمليه، على أساس العلم في إثبات الجامع، على أساس العلم بأن المراد، ما هو الجامع، ما هو نقصد بإثبات الجامع أو ما هو العلم بالجامع، هو أن المراد، بأن المراد لا يخلو، أي مراد المتكلم أو مراد الآمر أو الحاكم لا يخلو من أحد محتمليه أو محتملاته، هذا فيما إذا كان للجامع أثر قابل للتنجيز بالعلم المذكور، وأما إذا لم يكن له أثر فلا نتحدث عن التنجيز وعن حجيته. وأما كل واحد من المحتملات، هذه أيضا أحد المقدمات، أما كل واحد من المحتملات فهو ليس ثابت بخصوصه، أما كل واحد من المحتملات بخصوصه فلا يثبت بالدليل المذكور. يقول نعم، مع الاستعانة بدليل خارجي ممكن أن يثبت أحد المحتملات، نعم إلا مع الاستعانة بدليل خارجي على نفي المحتمل الآخر فيضم إلى إثبات الجامع فينتج التعيين في المحتمل البديل، المحتمل الثاني كما بينا في المثال. ثالثا الظاهر: وقد يدل الدليل الشرعي على أحد أمرين أو أحد أمور، أي أحد حكمين أو أحد أحكام أو أحد شيئين أو أحد أشياء، مع أولوية دلالته على أحدهما، على واحد من هذه الأمور أو على أحد الأمرين، يدل على هذا بالأولوية دون غيره بنحو ما هو يفسر كأنما الأولوية، بنحو مثل ينسبق يقول إلى الذهن هذا المعنى
الذي فيه الأولوية أو له الأولوية ينسبق المعنى إلى الذهن تصورا على مستوى المدلول التصوري، ينسبق إلى الذهن تصورا، ضع تصورا بين القوسين على مستوى المدلول التصوري، أو تقول ينسبق إلى الذهن تصورا، تضع على مستوى المدلول التصوري بين قوسين. وهنا أيضا تقول، تضيف هنا وينسبق إلى الذهن تصديقا على مستوى المدلول التصديقي. واضح المسألة؟ وإن كانت إفادة المعنى الآخر غير الذي له الأولوية، المعنى الآخر والمعنى الأخرى تصورا وتصديقا، يقول وإن كانت إفادة المعنى الآخر تصورا وتصديقا بالدليل المذكور ممكنة ومحتملة أيضا بحسب نظام اللغة وأساليب التعبير. أيضا ضع هذه القضية، نظام اللغة وأساليب التعبير، وهذا هو الدليل الظاهر في المعنى، هذا هو الدليل الظاهر، الدليل ظاهر في المعنى، ظاهر في هذا المعنى الأقرب، وفي مثل ذلك يحمل على المعنى الظاهر، وهنا يحمل الدليل على المعنى الظاهر على المعنى الأقرب، لأن الظهور حجة في تعيين مراد المتكلم، لأن الظهور حجة في تعيين مراد المتكلم. لكن هل حجية الظهور على أساس العلم؟ نقول لا، لا يحصل العلم بالظهور، نادرا أو ممكن أن يحصل لكن لا يحصل، ونحن نريد أن نثبت مطلق حجية الظهور سواء حصل منها العلم أو لم يحصل منها العلم. يقول وهذه الحجية لا تقوم على أساس اعتبار العلم، لأن الظهور لا يوجب العلم دائما، بل على أساس حكم الشارع بذلك، الشارع يحكم بحجية الظهور. كيف يحكم؟ هذا سيأتي البرهان. ويعبر عن حجية الظهور تسمى بأصالة الظهور، فعندما نقول بأصالة الظهور أي نقصد حجية الظهور، أي تنجيز وتعذير الظهور، وعلى وزان ذلك يقال أصالة العموم، أصالة الإطلاق، أصالة الحقيقة، أصالة الجد، وغير ذلك من مصاديق لكبرى حجية الظهور. إذن حجية الظهور هي كبرى، ومن مصاديق الكبرى أصالة العموم، أصالة الإطلاق، أصالة الحقيقة، أصالة الجد، وغير ذلك من مصاديق لكبرى حجية الظهور، تحدثنا عنها في مراحل سابقة، وسيأتي إن شاء الله الحديث إذا بقيت الحياة. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.